نعم، الوجوب عند وجود متعلق، ها الوجوب عند وجود المتعلق، عند وجود المتعلق.
طب اذا لم يوجد الوجهان جائزان؟
لا، اذا لم يوجد الوجهان جائزان.
نعم.
انت حينما تقول اراغب انت، اذا يجوز فيه الوجهان.
نعم.
لكن اذا قلت اراغب انت عني، يبقى يجب الوجه الاول.
نعم.
وهو ان تقول اراغب ايه؟
اراغب
مبتدا وما بعده فاعل سنه الخبر، وعني هذا جار ومجرور متعلق بايه؟ براغب. والفصل هنا ليس بأمر، انما الفصل هنا ايه؟ النفس العامة.
نعم نعم.
تفضل.
وان تطابقا تثنية نحو اقائمان الزيدان، او جمعا نحو اقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر الى اخر البيت.
يعني لو تطابق تثنية وجمعا، نحن قلنا اذا تطابق افرادا جاز فيه الايه؟ الوجهان. لكن اذا تطابق تثنية اقائمان الزيدان الذي جعلنا نقول فيه وجه واحد، وهو ان ما بعد همزة الاستفهام يكون خبرا مقدما، وما بعد الوصف يكون ايه؟
مبتدا.
لماذا قلنا هذا الكلام الذي جعلناه واجبا؟ لان الوصف فيه علامة تثنية اقائمان، وعلامة جمع اقائمون، وهذه العلامة لا تكون الا اذا كان المبتدا قد تقدم، كانك قلت الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. اذا العلامة هي التي جعلتنا نقول المقدم خبر والمتأخر ايه؟
مبتدا.
وستأتي لغة ان شاء الله سيجعل الاول مبتدا والثاني فاعل سد ما سد الخبر، لكنها لغة قليلة.
نعم.
دائما يعني كل شيء ذاع فلا بد فيه من شذوذ، او لا بد فيه من قلة خرجت على هذا الانتشار.
نعم.
ولذلك يقول في البداية ما بعد الوصف مبتدا، يعني الزيدان مبتدا، واما الوصف هو خبر ايه؟
مقدم.
مقدم.
نعم.
والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، ان في سوى الافراد. ما معنى سوى الافراد؟
تثنية
والجمع.
نعم.
اما الافراد فيجوز فيه الايه؟
الوجهان.
نعم.
وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر، اي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر عنه مقدم عليه، ان تطابقا في غير الافراد وهو التثنيه والجمع. هذا على المشهور من لغه العرب.
هذا على ايه؟
المشهور من لغه
العرب. على المشهور.
نعم.
تاتي لغه اخرى ويجوز.
ويجوز على لغه اكلون البراغيث أن
بعض المشايخ يعني لا يحب أن يقول أكلون البراغيث لأنه يتكلم عن نفسه. أكلون البراغيث، فكان أحد شيوخنا يقول أكلوك البراغيث حتى يبعد المعنى عن نفسه هو. لكن هي، وبعضهم كان يقول يا لغة أزد بشلوءة أو أزد شلوءة، لغة أزد شلوءة هي هذه اللغة.
نعم.
نعم. وانظر إلى قولي أكلوا البراغيث، البراغيث فاعل.
نعم.
طيب الواو التي في أكلوني كان علي أن يقول أكلني أو أكلتني، إلا أنه أتى بالواو لأنها تدل على أن الفاعل جمع. على أن الفاعل إيه؟
جمع.
جمع.
نعم.
إذن الواو ليست فاعلا، وإنما هي علامة تدل على جمع الفاعل.
الله.
وليست فاعلا.
نعم.
لهذا عند إيه؟ هذه اللغة.
نعم.
نعم فيه.
ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر.
الوصف مبتدأ والثاني فاعل سد ما سد الخبر.
نعم.
هذه لغة وليست إيه؟ يعني كثيرة، إنما هي قليلة. وخرجوا عليها بعض الأحاديث النبوية كما في قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لكن الذين فرجوا الحديث قالوا لا، إن الحديث لم يبدأ من أوله، كلام في الحديث قطع، إنما الأصل فيه إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ثم أبدل وقال ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني لو أنك ضمنت الحديث إلى بعضه لوجدته يسير على المشي، إن لله ملائكة يتعاقبون فيه، يعني يأتون إليكم متعاقبين، في صلاة العصر يأتون مرة، وفي صلاة الصبح يتعاقبون مرة. إذن هناك جماعات يأتون في صلاة الصبح ويأخذون يعني العمل من الذين كانوا من قبلهم، ثم يأتي من عليه الدور في صلاة العصر، وهكذا. إذا الحديث إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وبهذا يكون الكلام على المشهد. لكن أهل فنون البراهين ارتفعوا الكلام وقالوا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وجعلوا هذا الحديث سندا لهم أنه قد يتعاقبون فيكم ملائكة، فالواو ليست فاعلة، وإنما جعلوها علامة على الإيه؟
جمع.
على جمع الفاعل.
نعم.
لهم نعم، ويلومونني في شراء النخيل أهلي، وهذا موجود ولكنه قليل، ولكنه إيه؟ والقليل موجود ويجوز أن تتعامل به، لكن الشائع أولى. كما كان شيخنا محمد بن عبد الحميد رحمه الله يعطي للناس في مكتبة صبيح التي كانت هنا قبل دخولك على الأزهر أن يتعامل معهم، ويعطي العمال بعض النقود. في يوم جاء بنقود قديمة، يا شيخنا أين النقود الجديدة؟ قال يا أولادي القديمة صح استعمالها بكثرة الانتشار، أما الجديدة فهي ما زالت في الندرة، لم تستعمل بعد، فالشائع أولى من الإيه؟ من القليل أو النادر. نعم.
وأثر النجوى الذين ظلموا.
نعم. وأثر النجوى أيضا قالوا من هذا الباب. وأثر النجوى قالوا الذين ظلموا، هذا فاعل، وأثر الواو دلت على الجمع.
نعم.
هذا كله كلام وسيأتي إن شاء الله.
نعم.
نعم.
ممكن ربما أن نرد على قول لغة أحباك أكلون البراوية، لأنهم يفصلوا بين فعل وفائل، وما دام يفصلوا بين فعل وفائل أمر فيه يتسع، كما جاء في القرآن من بعض ما جاءهم البينات وأحيان من بعض ما جاءتهم البينات، هم يفصلون بين فعل وفائل، فالأمر فيه يتسع.
يعني أجل هذا إن شاء الله لبيت الفاعل، وسنرى إن شاء الله هل يعني له ترجيح ولا، لكن كلها لغات، وما دامت يعني وردت فالأمر فيها ميسور، لكن الشائع والزائع أولى.
نعم.
فضح.
وإن لم يتطابق وهو قسمان فممتنع وجائز كما تقدم، فمثال الممتنع أقائمان زيد هذا.
هل يجوز في لغة العقل أن تقول أقائمان أتقول زيد؟
نعم.
يعني زيد هنا سيكون فاعلا للفعل المثنى، يعني الألف للتثنية، والتثنية تدل على أن الذي قام اثنان.
نعم.
فجاء بواحد منهما، أين الثاني؟ تأخر لم يأتي. لا، يقال هذا مثال ممتنع، يعني هذا خطأ.
نعم.
فهذا الترتيب غير صحيح.
صحيح.
نعم.
ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر.
لماذا يتعين أن يكون الوصف مبتدأ؟ لأن قائم في موضع يقوم، قائم في موضع إيه؟
يقوم.
وهل الفعل يثنى أو يجمع؟ هل الفعل يثنى؟ الفعل يبقى، يعني تقول يقوم محمد ويقوم المحمدان ويقوم المحمدون وتقوم هند وتقوم الهندان وتقوم الهندان.
نعم.
ها هل رأيت تغيرا في الفعل بالتثنية والجمع؟ لا. ولذلك إذا قلت أقائم الزيدان يجب أن يكون المبتدا قائم والزيدان إيه؟ فاعل سد ما سد قبله، والفاعل لا يحرك الفعل الذي قبله بالتثنية والجمع، وإنما يظل الفعل على صيغته، والفاعل يكون مفردا ويكون مثنى ويكون إيه؟ جمعا، والفعل بصفة واحدة. ولذلك قد يجب ويتعين أن يكون قائم مبتدا وما بعده إيه؟ فاعل سد ما سد.
نعم. ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا مذهب.
هنا سيبدأ في الحديث عن سبب رفع الفاعل، سبب رفع المبتدا، لأن السبب في الفاعل أن الذي رفعه هو الفعل.
نعم.
المبتدا بحثوا عن الرافع له فلم يجد إلا عاملا معنويا، وهو كونه وقع بابتداء الكلام. كونه إيه؟
وقع
بابتداء الكلام.
نعم.
لكن هل هذا عامل لفظي أم معنوي؟
معنوي.
إذا الابتداء عامل معنوي، والعامل عندنا إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون إيه؟
معنوي.
نعم.
مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ.
هذا مذهب من؟
سيبويه
قبل البصريين وقبل الكوفيين.
نعم.
جمهور البصريين أيضا مع سيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر الذي رفعه إنما هو المبتدأ. يعني إذا المبتدأ أثر في الإيه؟ في الخبر.
نعم.
وأن المبتدأ رفع بتأثير إيه؟ الابتداء.
نعم.
طيب اقرأ.
فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها.
انتبه بقى إلى هذا الترتيب.
نعم.
كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، لأنه ربما كان هناك عامل لفظي إلا أنه زائد أو شبيه الزائد، يعني عامل لفظ زائد أو شبيه الإيه؟ والعامل الذي يحكم عليه بالزيادة أو يحكم عليه بأنه شبيه بالزائد هذا عامل لا قيمة له، ولذلك يكون الكلام مبتدا. وسيأتي الكلام بطريقة المثال كما قالوا بالمثال يتضح المقال.
واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم. فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة. واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة.
يعني في قولك بحسبك درهم، ما معنى الكلام؟ ما معنى بحسبك؟ يعني كافي درهم. وهذا كان عند الطلاب في الزمان القديم، لأن طلاب العلم كانوا لا يحبون المال حبا جما، إنما يأخذون من المال بقدر بحسب درهم، يعني يكفي
درهم
درهم.
نعم.
كان شيخنا الجعفري رحمه الله رضي الله عنه يقول كنت في يوم السبت الأحد والاثنين لقطع الهم، يقول كنا من بعد صلاة الفجر، بعد الفجر مباشرة بعد سلام الإمام نبلش بالدرس، وكان الشيخ وسماه قال كان إذا سلم الإمام من الصلاة يجلس على أريكة العلم على قدسي العلم ويظل يدرس إلى ما بعد طلوع الشمس، هنا في الأرض.
نعم.
وبعده يبدأ الشريط الثاني، وبعده الثالث، والرابع وكنا ننتهي من دروس اليوم عند أذان المغرب، يعني من الفجر حتى إيه
المغرب.
قال فمن أين نأتي بالوقت الذي نأكل فيه؟
نأتيش.
قال لا وقت. قال كنا نأتي قبل الفجر للتمر ونجعله في اللبن ونأكل التمر ممزوجا باللبن وننوي الصيام. لماذا؟ لأنه لا يوجد وقت للطعام. إذن بحسبك درهم، يعني يكفيك هذه الطعمة وهذه الأكل الخفيفة، لأنه لا وقت عندك للطعام، وإنما تنتقل من درس إلى درس إلى درس. قال فإذا أزل المغرب انتهت الدروس، ولذلك قال يعني كنا نأخذ في اليوم الواحد سبع دروس ثمانية دروس، وهي متوارية. انتهى الشيخ من هنا لذلك كانوا ممتلئين بالعلم، أنه لما طال عليهم الأمد في الدرس امتلأوا بالعلم. قال وكنا في الأيام الثلاثة لا نفكر في الطعام إلا قبل الفجر وبعد المغرب، وما بينهما صيام وقيام، يقومون للعلم ويصومون النهار. ولذلك أكرمهم الله بالأنوار وأعطاهم الحمد لله يعني طيبا من الأسرار. إذا حينما تقول بحسبك درهم، إذا الكلام على المبتدأ والخبر، يعني يكفيك أو كافيك درهم. إذا الباء زائد وحسب مبتدأ، حسب إيه؟
مبتدأ
ومرفوع بالابتداء.
نعم.
هذا هو السبب في الرفع.
نعم.
وعلامة رفعه ضم. ظاهرة أم مقدرة؟
مقدرة.
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. حركة الحرف إيه؟
الزائد.
كأن الحرف الزائد أراد أن يجعل له شيئا، فجعل له الكسرة، وهذه الكسرة شغلت المحل فقط، لكن لها ليست كسرة إعراب.
نعم.
ليست إيه؟
كسرة
إعراب.
نعم.
وإنما الكلمة مرفوعة.
نعم.
لا مبتدأ، والمبتدأ حقوقه الإيه؟
الرفع.
إذا هو مرفوع وعلامة رفعه إيه؟
مقدرة.
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
نعم.
وكذلك في الشبيه بالزائد وهو رب. قال رب شبيه بالزائد.
نعم.
وربما يعني سألك، هل الشبيه بالزائد لماذا لا يكون زائدا وينتهي الأمر؟ نقول لا، أصل الزائد لا يعطينا في المعنى شيئا كثيرا، إذا تأثيره في المعنى قليل، ولذلك سمي زائدا. أما الشبيب الزائد فله تأثير في المعنى، ولذلك رب تفيد التقليل. تفيد إيه؟
التقليل.
التقليل. إذا الحرف الشبيه بالزائد له تأثير في الإيه؟
المعنى.
في المعنى.
أما
الحرف الزائد فإنه يعني لا يؤثر في المعنى إلا قليلا.
نعم.
يعني هو تأثيره في المعنى تأثيرا قليلا. أما الشبيه بالزائد فتأثيره في المعنى إيه؟ أصلي. ولذلك رب تفيد الإيه؟
التقليل.
التقليل.
نعم.
رب رجل لقيت، رب حرف جر شبيه بالزائد، ورجل مبتدأ ومرفوع بالابتداء.
نعم.
وعلامة رفعه
ضمة
قدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة الحرف الشديد. قال والدليل على أن ما بعد حرف الجر الزائد أو الشديد الزائد، الدليل على أنه لا يؤثر في الإعراب وأن ما بعده مبتدأ، الدليل من المعطوف عليه. إذا قلت رب رجل لقيت وامرأة، إذن لماذا رفعت؟ لأن المعطوف عليه مرفوع، إذن لابد أن يكون المعطوف إيه؟
مرفوعا.
إذن أنت عطفت على المرفوع، إذن ارفع المعطوف. إذن ظهور علامة الرفع في المعطوف دلت على وجود الرفع في الايه في المعطوف عليه، سواء بقى كان المرفوع بعلامة رفع ظاهرة او بعلامة رفع ايه مقدرة. يعني نحن عندنا في المعتل في اخره دائما تكون الحركات مقدرة، تقول سلوى بنت مؤتمة ورأيت سلوى ومررت بسلوى، اذا كل الحركات الاعرابية من رفع الى نصب الى جر كلها ايه حركات مقدرة. اذا التقدير الامر فيه سهل، ويظهر هذا التقدير حينما تعطف والضحى والليل. لماذا ضررت الليل؟ انها معطوف على ايه
الضحى،
على الضحى، والضحى مجرور بواو القسم. وواو القسم حرف ايه
جر.
حرف جر. لذلك الشيخ كشكي رحمه الله كان يحبه ان يتكلم في العربية لانه كان يحب اللغة، ولذلك كان لا يقع. يعني انا ما لمحت عليه سقوطا ابدا، ربما يعني اتى بلغة قليلة لكن يسقط او يخلط لا. لذلك يعني استطاع بهذا البيان الرائع يكشف المعاني التي ارادها للناس في جميع الامور. يعني ما ترك شيئا في الحياة التي يعيشها الا وتحدث عنه واشار اليه وبين وارشد، وهذا ما جر عليه البلاء الا انه كان راضيا بالقضاء. ومات في احسن القوافل، مات في يوم الجمعة وهو يصلي، ومات وهو ساجد لله رب العالمين. ويبعث المرء على ايه على ما مات عليه. فتلمست عليه سنتين واحببته، وما زال كتابه امامي دائما، كتابه في التفسير في رحاب التفسير. الشيخ تبرع قلت بعد الجمعة، فبدأ الدرس، فاول ما بدأ وكان دائما يقول اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، كذا كان يعني ينادي على الناس فيبدأ، فيقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، ثم قال والضحى الواو حرف قسم وجر. طبعا الذين يسمعون لا يعنيهم أن يكون هذا الحرف قسم أو يكون جرا، لا، ما يعنيهم المعنى. ولذلك قال الشيخ والضحى مقسم به مجرور، والدليل على انه مجرور ان ما عطف عليه كان مجرورا. والليل مجرورة لان المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. طبعا الشيخ قال هذا الكلام والناس رأوا كلاما جديدا ما يعني عرفوه من قبل. فبدأ الناس يعني لا يتصلون بالشيخ بأي كلام. عرف الشيخ أن المجتمع قد انفصل عنه، الذين يسمعون انفصلوا، فأراد أن يأتي بهم مرة ثانية. فقال بلسانه المصري قال كلمتين بناكل بهم عيش. فاجتمع الناس وضحكوا، وبدأ الشيخ يقول لماذا قال والضحى، بدأ ما شاء الله كان قياضا عليه رحمة الله. فالحرف الجر إذا كان حرفا جرا أصليا إذا يؤثر في المبنى والمعنى، إذا كان زائدا لا يؤثر في المبنى وله بعض التأثير في المعنى. فإذا أثر في المعنى تأثيرا قويا يقال هذا شبيه الزائد. إذا الحروف حروف الجر على ثلاثة أقسام: حرف جر، حرف جر أصلي، حرف جر زائد، حرف جر وسط بين الزائد والاصلي يقال ايه
شبيه
الزائد. طيب هكذا ما عنده.
والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، وهذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى.
والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا، اذا المبتدا اثر في الخبر.
وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي.
نعم.
وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر.
نعم.
وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه رحمه الله وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه.
يعني هذه المذاهب كلها تعتبر عادلة، إلا أن أعدل هذه المذاهب ما جاء من كلام سيبويه في مذهبه.
نعم.
وهو أن الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، والذي رفع الخبر هو
المبتدأ.
لأن المبتدأ أشرف من الخبر.
نعم.
لأن الذات أشرف من الصفات. ذلك كان شيخنا الشيخ المفسر الكبير مفسر العصر الشيخ شعراوي
رحمه الله،
كان يقول هذا أيضا من نحو القلوب، يقول إذا أردت شيئا معينا فعليك بالصفة التي هي لله ليكون لك منها، فإذا أردت العلم قل يا عليم، إذا أردت النور في قلبك قل يا نور، أما إذا أردت كل شيء في حياتك فقل يا الله. لماذا؟ لأن لفظ الجلالة هو لفظ الذات، يعني أتيت بالموصوف.
نعم.
طالما أتيت بالموصوف إذن أنت جمعت بالموصوف جميع الصفات. ولذلك نحن نقول يا الله يا الله يا الله، والذكر بلفظ الذات يجعل الإنسان متصلا بصاحب الصفات كلها. هكذا يعني قال، حتى قال البلاغيون، رأيت كلاما شيخنا أبو موسى محمد أبو موسى، يعني هو شيخ البلاغيين المعاصرين، كان دائما يقول إن النداء، وهذا ما أخذه من غيره، العلماء السابقون ما تركوا شيئا، قال يعني دائما الصفات كل صفة لها توجيه، يعني إذا أردت أن تسمع كلاما طيبا قل يا سميع أسمعني كلاما طيبا، يا بصير بصرني العيون، يا عليم علمني من لدنك علما أصير من الكاملين، وهكذا. قال أما إذا ذكرت الموصوف إذا أنت جمعت كل الصفات، فإذا قلت يا الله إذا جمعت صفات الكمال في لفظ الجلال الله، وإذا ناديت على إنسان قلت يا محمد، يعني يا محمد بجميع صفاته.
نعم.
أما إذا قلت يا طالب إذا أنت وصفته بشيء واحد وهو إيه؟
طلب.
الطالب والطالب. ولذلك ذكر الموصوف أولى من ذكر الإيه؟ صفة. لأن الصفة تدل على شيء فيه، أما الموصوف فإنه يدل على أن كل الصفات التي تصلح له فيه.
نعم.
في هذا الموصوف.
نعم.
ولذلك المبتدأ أشرف من الإيه؟ من الخبر. إذن المبتدأ هو الذي كان السبب في رفع الخبر، المبتدأ مرفوع ولذلك أعطر من نفسه لخبره.
نعم.
إذن الذي رفع الخبر هو المبتدأ، لكن المبتدأ ما الذي رفعه؟ كونه مبتدأ الابتداء. ولذلك العامل في المبتدأ معنوي، ولكن العامل في الخبر إيه؟
لفظي.
نعم. أما ما قيل أن ترافع والخبر أيضا رفع بالابتداء، هذا كله كلام من باب الأفكار التي تدور وتحور. فضل.
نعم. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة.
كالله بر.
نعم.
والأيادي شاهدة.
نعم.
نعم.
عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة، ويرد عليه الفاعل، نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة. وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره.
هو على كل حال الخبر الجزء الذي يتم به مع المبتدا فائدة الكلام، لكن إذا قلت الخبر هو الجزء المكمل للفائدة هذا كلام مفتوح. خبر الجزء المتم الفائدة فقط، إذن يدخل فيه الفعل مع الفاعل، لأن الفاعل جزء متمم مع الفعل الفائد. ولكن عليك أن تقول الخبر هو الذي يتم به مع المبتدا فائدة، يتم به مع ايه؟
المبتدأ.
مع المبتدا فائدة. لكن لو تركت الكلام على عواهنه
يدخل
الفعل.
نعم.
ولذلك نقول الخبر والذي يتمم المعنى، لكن بشرط ان يكون هناك ايه؟
مبتدا.
نعم. هذا والله تعالى اعلى واعلم وأعز وأكرم، صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هناك من ينتظر لكنت فاعلا لهذا الفعل، لكن يعني الهاتف الذي جاءني الآن قال أصحاب الدراسات العليا منتظرون، وكان المفروض أن يأتيهم أحد الشيوخ ليحدثهم حتى السادسة، ولكن الثاني اعتذر.
نعم.
فلما اعتذر فأنا عاذر من اعتذر.
نعم.
كما قال ابن مالك يبدو أنه يعلم بأن الناس يعتذرون
كثيرا
ولهم عذرهم، الحياة يعني ملأت الدنيا علما وأدبا، والشيخ الذي اعتذر يعني علمه واسع ويعني له عذر.
نعم.
والمعذور مأجور، أما الكسول فهو آثم، هذا الكسول يعني يأثم الكسل، لكن المعذور مأجور.
نعم.
لذلك في أحد المساجد كنت دعيت لعقد قران، فرأيت والد العروس جاء بالمصور وأنا أدرس، يقول للمصور صور هؤلاء الجماعة، اتقل لهؤلاء، اتقل لهؤلاء. أنا قلت له يا أخي اجلس، العلم أولى من هذا التوجيه، الناس ينتفعون بالعلم، أما هذا التصوير فهو للفخر، والفخر كله أكاذيب. المهم الرجل سكت إلا أنه لم يسترح، وأخذ يعني يحاول مع المصور. المهم أنا أنهيت العقد وصليت العصر، وبعدها جاء يسلم عليه. يا هذا يعني لماذا أنت مهتم بالتصوير وما اهتممت بالعلم؟ قال أنا أصلي أحاول أن أتعرف على كل الذين حضروا، أنني دعوته، من لم يحضر أحاسبه. يا أخي عافاك الله وغفر الله لك، الذي لم يحضر هذا معذور، والمعذور مأجور، وأما الذي لم يحضر وليس بمعذور فلا يصح لك أن تحدثه بشيء، لأنك المفروض فيك أنك أعلم، طالما أنت دعوته ولم يأتي إذن لا يليق المسلم أن يعقل عليه. خلاص في المرة الثانية لا يدعوك. قلوا إذن أنت تريح نفسك، المعذور مأجور وغير المعذور هذا آثم. يعني ليته انتفع، وصلى الله على سيدنا محمد.